بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقريبا انتهى الكلام في الإشكالات التي يمكن أن تورد على هذه الآية، فإذا تم الإشكال الذي أشرنا إليه، وهو أن الآية المباركة بصدد إثبات العذر في مورد العاجز، فعند ذلك تكون الآية أجنبية عن محل الكلام، لأننا نحن بصدد إثبات العذر عند الجهل لا العذر عند العجز، ومن الواضح أن أحدهما غير الآخر. وإن لم يتم هذا الإشكال، كما يظهر أنه لم يتم عند سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، لأنه يعتقد أن هذه الآية دالة على البراءة الشرعية، فهذا معناه أنه لا يرى أن هذه الآية بصدد إثبات العذر عند العجز، بل هي بصدد إثبات العذر عند الجهل. لذا عبارته في تقريرات السيد الحائري الجزء الثاني، بل الجزء الثالث، هذه عبارته، نعم، مالي. يقول بعد أن ذكر الإشكالات، قال: ولا حاجة إلى تتميم الاستدلال بالآية أو تأييده بورود خبر في المقام. لماذا؟ باعتبار أن الآية دالة في نفسها من غير حاجة إلى أن تؤيد من الخارج. على أي الأحوال، فإن تم الإشكال الذي أشرنا إليه فالآية أجنبية عن محل الكلام، وإلا فالإشكالات التي أوردت من الشيخ قدس الله نفسه أو من العراقي أو من النائيني، هذه الإشكالات غير تامة. إشكال الشيخ كان يتعلق باستعمال النسبة في أكثر من معنى، إشكال العراقي كان يقول بأنه لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة في المقام لأنه يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، وإشكال المرزا قال بأن الآية تبين أو بصدد بيان عدم الصدور لا عدم الوصول. هذه الإشكالات الثلاثة أشرنا إليها وأجبنا عليها عنها، واتضح أنها غير تامة. نعم، الإشكال الذي نحن أشرنا إليه هذا الإشكال في نظرنا تام، وعليه فالآية أجنبية عن محل الكلام، ولكنه كما هو المتعارف أصوليا هو أنه الآن لو فرضنا تمامية الآية على البراءة الشرعية، هناك مجموعة من التساؤلات كما قرأنا مفصلا أيضا في الحلقة الثالثة. هذه من المواضع التي الحلقة الثالثة في الحلقة الثالثة البحث في هذه الآية أوسع من تقريري بحث السيد الشهيد، تقرير بحث السيد الحائري والسيد الهاشمي. هذه التساؤلات هي: أولا، هل أن هذه الآية بناء على تمامية دلالتها على البراءة الشرعية، هل أنها تثبت براءة على مستوى قبح العقاب بلا بيان، أو براءة أعلى مستوى وأرقى مستوى من قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ السؤال الثاني هو أن الشبهات التي تجري البراءة فيها، هذه الآية تثبت العذر فيها، هل تشمل الشبهات الحكمية الوجوبية فقط، أو التحريمية فقط، أو الأعم من الوجوبية والتحريمية؟ التساؤل الثالث أنها على فرض إطلاقها لتمام الشبهات الحكمية، فهل تشمل أيضا، يعني تثبت العذر والبراءة عند الشك في الشبهات الموضوعية أيضا، أو تختص بالشبهات الحكمية؟ التساؤل الرابع هو أن هذه الآية هل تثبت البراءة ما قبل الفحص، ما بعد الفحص فقط، أو أنها شاملة لما قبل الفحص أيضا؟ فهذه تساؤلات أربعة ينبغي أن نقف عندها، لأنه بعد ذلك سوف تنفعنا. أما التساؤل الأول وهو أن هذه الآية المباركة هل هي بمستوى قبح العقاب بلا بيان، بنحو إذا ورد بيان من الشارع يكون رافعا لموضوعها، وهذا ما بيناه في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قلنا أن هذه القاعدة قبلت من الأعلام بأنه إذا ورد بيان من الشارع، يعني ورد بيان على الإلزام من الشارع، فإنه يكون رافعا لموضوعها، وهذا معناه أن هذا الحكم الموجود في القاعدة العقلية معلق وليس بمنجز. هل هو بهذه الطريقة فتكون الآية المباركة تثبت البراءة الشرعية على هذا المستوى، أو أنها ليست كذلك، ليست هي بهذا المستوى، بل هي أعلى من ذلك وأقوى من ذلك، بنحو إذا جاء دليل على الإلزام وعلى وجوب الاحتياط سوف تكون هذه الآية طرفا للمعارضة معها، يقع التعارض بينهما. التفتوا لهذه النكتة أبينها، وهو أنه ما هو المراد أنه على مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو أنها أرقى من قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ هذه التعبيرات التي استعملها السيد الشهيد والتي هي موجودة في كلمات المحقق العراقي، ولكنه لا بهذا التشكيل وبهذا البيان، كما سأقرأ لكم العبارة. تارة، التفتوا جيدا، تارة أن المولى يثبت البراءة، يعني أن الآية بصدد إثبات البراءة والترخيص عند الجهل بالحكم الواقعي. يقول إذا جهلت أحكامي الواقعية فأنت ماذا؟ فأنت في عذر، فأنت مرخص، فأنت في براءة. بعبارة أخرى، أن الحكم الواقعي إذا لم يصل إليك وخالفته أنت تستحق العقوبة أو لا تستحق العقوبة؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو هذه البراءة تقول أنك لا تستحق ماذا؟ لا تستحق العقوبة. فإذا دل دليل على وجوب الاحتياط فهل يكون رافعا لموضوعها أو يكون معارضا لها؟ الجواب في مثل هذه الحالة، أدلة وجوب الاحتياط تكون معارضة لهذه البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن وجوب الاحتياط ليس وصولا للحكم الواقعي، وإنما أنه ينجز ماذا؟ ينجز احتمالا الحكم ماذا؟ الحكم الواقعي. والمفروض أن الآية قالت ماذا؟ أنت في ترخيص ما لم يصلك الحكم الواقعي، ومع وصول الاحتياط وصلني الحكم الواقعي أو لم يصلني؟ لم يصلني الحكم الواقعي. فإذا في حالة عدم وصول الحكم الواقعي هذه الآية تقول أنت ماذا؟ أنت في عذر إذا خالفته. أدلة وجوب الاحتياط تقول أنت معذور أو لست بمعذور؟ ها؟ لست بمعذور. ومن الواضح يقع التعارض بين هذه الطائفة من الأدلة التي أثبتت البراءة وتلك الأدلة التي أثبتت وجوب الاحتياط. وهذا معناه أن هذا اللسان لسان ماذا؟ لسان أرقى من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا أرقى؟ باعتبار أنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان قلنا أن لسانها ما لم يأتك بيان من الشارع، والاحتياط ماذا؟ بيان من الشارع ينجز الواقع ولو تنجيزا طريقيا لا نفسيا، يقول هذا حرام لست معذورا. إذن تكون هذه الأدلة أدلة وجوب الاحتياط معارضة بأدلة ماذا؟ البراءة الشرعية. أما إذا كان البراءة تريد أن تثبت، التفتوا جيدا، تقول أنت في عذر إذا كنت جاهلا بالواقع وما هو منجز للواقع. إذا كان لسانه هكذا، التفتوا لي جيدا، إذا كنت جاهلا بالحكم الواقعي وما ينجز ماذا؟ الحكم الواقعي. إذا كنت جاهلا ومع ورود الاحتياط أنا جاهل بالحكم الواقعي، ولكن لست جاهلا بما ينجز ماذا؟ الحكم الواقعي، فيكون رافعا لموضوعه. وهذا معناه أن هذه الآية تكون بمستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن اتضح معنى قول العراقي وبعد ذلك سيدنا الشهيد بأنه أدلة البراءة الشرعية على قسمين، قسم منها بمستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا إذا كان لسان البراءة أو البراءة تثبت عند الجهل بالواقع والجهل بما ماذا؟ بما ينجز الواقع وهو الاحتياط. ومع قيام أدلة وجوب الاحتياط، صحيح أنا جاهل بالواقع ولكن لست جاهلا ماذا؟ بما ينجز الواقع. هذا اللسان الأول أو اللسان الثاني، اللسان الأول واللسان الآخر هو أنه لا، أنت إذا جهلت الحكم الواقعي فأنا جعلتك ماذا؟ في براءة. ومع قيام أدل الاحتياط أنا لا أعلم ماذا؟ لا أعلم بالحكم الواقعي، فيقع التعارض بين أدلة البراءة وأدلة وجوب الاحتياط. واضح صار هذا المعنى؟ خب، في هذا التساؤل الأول، في النتيجة هذه الآية المباركة ما هو مفادها؟ مفادها على مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو مفادها أعلى وأعمق وأرقى من قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ أين ينفعنا ذلك؟ ينفعنا عندما تتم أو على فرض تمامية أدلة وجوب الاحتياط عند بعض علمائنا المحدثين. إذا تم دليلهم فهذه الآية معارضة لها أو أنها محكومة لها، أي منهما؟ بناء على هذا اللسان تكون معارضة، بناء على ذاك اللسان تكون ماذا؟ تكون محكومة. جيد، إذا اتضح ذلك تعالوا معنا إلى العراقي. العراقي يقول على فرض تمامية الآية، هو يعتقد أن الآية ماذا؟ غير تامة، يصرح بهذا المعنى، يقول فإن مثل ذلك مما لا دلالة للآية المباركة عليه. ويشكل عدة إشكالات. الأولان، بعد تمامية إطلاق الآية مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. إذن يرى بأنه مع وجود كذا لا إطلاق فيها، حيث أن القدر المتيقن منه بقرينة السياق إنما هو خصوص المال، ومثله يمنع عن الأخذ بإطلاق الموصول لما يعم المال والتكليف. وهذا بيناه أنه مبني على قاعدة في مباحث المطلق والمقيد، من تم عنده هذا بعد الآية لا يمكن أن يتمسك بإطلاقها. وثانيا، هذا الإشكال الثاني الذي يشير إليه، التفتوا إليه. وثانيا، أن غاية ما يستفاد من الآية إنما هو نفي الكلفة والمشقة من قبل التكاليف المجهولة غير الواصلة إلى المكلف، لا نفي الكلفة مطلقا ولو من قبل جعل إيجاب الاحتياط. هذه الآية تقول أنا لم أجعلك في كلفة من قبل تلك الأحكام الواقعية التي لم تصل إليك، ولكن هذا ينفي أنه جعل علي الكلفة من طريق آخر. لا، تقول أنا من هذا الطريق، هذا الباب ليس منشأ لجعل الكلفة. أنت إذا جهلت الواقع وأحكام الواقعية فأنت مسؤول عنها، يعني يجب عليك الاحتياط أو لا يجب عليك الاحتياط؟ لا، من جهة أنه يوجد في الواقع حكم ولو لم يصل ولو لم أعلم به ولو كنت جاهلا به فيجب علي الاحتياط، أنا لا لم أجعل عليك. من جهة أحكام الواقعية التي لم تصلك أنا لم أجعل عليك. أنا لم أجعل عليك ماذا؟ وجوب الاحتياط. ولكن هذا لا ينافي أن يجعل علي وجوب الاحتياط ماذا؟ ها؟ من طريق آخر وبطريق آخر، لا من تلك الجهة بل من هذه الجهة. بعبارة أخرى، أن الكلفة على المكلف لها طرق متعددة، فهذه الآية تسد واحدة منها، تقول بأنه من هذا الطريق أنت لست في كلفة، وهذا لا ينفي أنه من طريق آخر أنا أكون ماذا؟ أنا أكون في كلفة. هذا بيان العراقي، التفتوا جيدا. يقول أن غاية ما يستفاد من الآية إنما هو نفي الكلفة والمشقة من قبل التكاليف المجهولة، يعني التكاليف الواقعية المجهولة غير الواصلة إلى المكلف، لا نفي الكلفة مطلقا. لا تريد أن تنفي الكلفة مطلقا ولو من قبل جعل إيجاب الاحتياط، فمفاد الآية حينئذ مساوق لكبرى قبح العقاب بلا ماذا؟ بلا بيان. يعني ماذا؟ يعني إذا ورد دليل يدل على الكلفة وعلى الاحتياط من غير تلك الجهة يكون رافعا ماذا؟ يكون رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن ما جاء في كلمات سيدنا الشهيد قدس الله نفسه أن أدلة البراءة على قسمين، هذا مستفاد من ماذا؟ من كلمات المحقق العراقي رحمة الله عليه. ومن المعلوم عدم كون مثله، يعني إذا دل دليل، إذا دل دليل على البراءة في مثل الآية المباركة، يعني عدم الكلفة في مورد الجهل بالأحكام الواقعية. ومن المعلوم عدم كون مثله مضرا بالأخبار القائل بالاحتياط، لا يضره هذا الدليل، هذه البراءة لا تضره. لماذا؟ لأن دليله مقدم ماذا؟ مقدم عليها، إذ هو إنما يدعي إثبات الكلفة والمشقة على المكلف لا من جهة الأحكام المجهولة حتى تقول توجد براءة، بل من جهة ماذا؟ أدلة وجوب الاحتياط. هو لا يجعل عليك أدلة وجوب الاحتياط، لا تجعل عليك الكلفة من جهة الأحكام الواقعية غير الواصلة، الأحكام الواقعية التي أنت جاهل بها حتى تقول بأنه يقع معارضا، وإنما تجعل الكلفة من طريق ماذا؟ من طريق آخر لا من ذاك الطريق. ومن المعلوم عدم كون مثله مضرا بالأخبار القائل بالاحتياط، إذ هو إنما يدعي إثبات الكلفة والمشقة على المكلف من جهة إيجاب الاحتياط الواصل إلى المكلف بدعوى دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط عند الشك وعدم العلم ماذا؟ بالتحريم. هذا هو البيان الذي ذكره العراقي في المقام. جيد، في مقام هذا البيان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذه الآية يوجد فيها احتمالان. التفتوا إلى عبارة شو اسمه، عبارة العراقي، خلوا ذهنكم حتى تعرفون بأن كلام السيد الشهيد في تقريرات بحثه إنما هو ناظر إلى كلام من؟ إلى كلام العراقي. العراقي هذه عبارته، قال: إنما هو نفي الكلفة والمشقة من قبل التكاليف المجهولة. هذه تعبير من قبل التكاليف المجهولة. السيد الشهيد يقول يوجد فيها احتمالان: المولى جعل البراءة بسبب عدم وصول الأحكام الواقعية، يعني عدم وصول الأحكام الواقعية سبب في جعل البراءة أو لا؟ في مورد عدم الوصول جعل البراءة، أي منهما؟ وهذا هو الذي قرأتموه في الحلقة الثالثة، أنه هل هي السببية أو هي ماذا؟ أو هي الموردية؟ هناك في بحث الحلقة الثالثة سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة يقول: شوفوا هذه العبارات، نظره الشريف إلى ماذا؟ إلى العراقي رحمة الله تعالى عليه، اللي في التعليقات وكلمات الأعلام لم أجد بأنه أحد ملتفت أنه السيد الشهيد لمن دي يناقش؟ دي يناقش لمن؟ يناقش العراقي. يقول: ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية المباركة إن كانت بمعنى نفي الكلفة، كما هي نفي الكلفة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها، نفي الكلفة لماذا؟ بسبب التكليف غير المأتي. إن كان بهذا فيكون عدم الإتيان أو عدم الإيتاء سبب لعدم ماذا؟ سبب لعدم الكلفة. فعدم الكلفة معلول لأي شيء؟ ها؟ لعدم الإيتاء. هاي اللي عبر عنها العلاقة، علاقة ماذا؟ علاقة السببية. فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط إذا تم الدليل عليه، كما بينه العراقي. العراقي قال بأنه عبارة التفتوا، قال: من قبل التكاليف المجهولة غير الواصلة، يعني بسبب. فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتياط. وأما وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة لا بسبب عدم التكليف المأتي، في مورد التكليف غير المأتي، في مورد، هذا المورد الذي نحن فيه والتي تجهل فيها الحكم الواقعي، أنا ماذا جعلتك؟ ها؟ جعلتك في حل. وإذا جاء وجوب الاحتياط يتعارض معه لو يتقدم معه، يتعارض معه، لأنه يقول أنا في هذا المورد الذي لم يصلك جعلتك ماذا؟ جعلتك في براءة. إذن في مورد عدم الوصول للحكم الواقعي أنا جعلتك ماذا؟ في حل، في عذر. فإذا جاء دليل وجوب الاحتياط يكون معارضا ماذا؟ يكون معارضا له. فإذا ماذا تقولون؟ أن الآية تدل على الأول أو تدل ماذا؟ على الثاني. قال: وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض مع ما يدعى ماذا؟ من أدلة وجوب الاحتياط. هذا المعنى بشكل واضح بينه السيد الحائري في تقريرات بحث السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هناك قال في صفحة، والتحقيق في ذلك في صفحة 93 وما بعد ذلك، أن النسبة بين الفعل وما أثبتنا إرادته من الموصول بالإطلاق وهو التكليف، هل هي نسبة السببية أو نسبة ماذا؟ نسبة الموردية. فإن كانت النسبة هي السببية كان معنى الآية. شوف التفتوا جيدا شلون يبين لك بأنه هذا النصوص، خلي ذهنك يمي، هذه بين قوسينها، هذه النصوص نصوص عبارات السيد الشهيد من الكاسيت، ومن هنا أنتم تشوفون في كثير من الأحيان أكو إضافة في الكلمات، أكو عبارات كثيرة ولكن المطلب واضح. أنا أقرأ لكم العبارة، يقول: لابد أن يرى أن النسبة بين الفعل وما أثبتنا إرادته من الموصول بالإطلاق وهو التكليف، هل هي نسبة السببية أو نسبة الموردية؟ خب من الواضح بعد نسبة السببية أو الموردية، هاي النسبة الثانية في بياء في الدرس واحد يقول نسبة أو نسبة، أما من الصير في الكتاب وعلى الورق هاي النسبة ما ينبغي ماذا؟ من ينبغي أن تكرر، يعني البحث العلمي هو هذا. أنا الآن باعتبار أنه أنت الجملة السابقة راحت من ذهنك، فالآن أحتاج الجملة اللاحقة أن أقول نسبة، ملتفتي ولا؟ أما من الصير في الكتاب، من الصير على الورق، هذا أربع كلمات واحدة بصف، فالنسبة متكررة في أربع كلمات مرتين، وهذا فني في الكتابة أو غير فني؟ اللي يردون يكتبون، هذا غير فني في الكتابة. التفت العبارة، أسأل التفت، فإن كانت النسبة هي نسبة السببية، التفت جيدا، مو أنت قبل ثلاث كلمات، يعني الآن خلي أثبت لك، شوفوا في سطر واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، في سبع كلمات خمس مرات اجت كلمة النسبة، ما أدري واضح أيوة لا؟ هذا اللي يبين لك بأنه هذا المطلب مأخوذ ماذا؟ مأخوذ من الكاسيت رأسا مع بعض التغييرات الجزئية. ومع الأسف أنه هذا أنا بعد ما كان عندي مكان أجيب لك عبارة السيد الهاشمي، شوف أبدا مولانا ولا مكررة مرة واحدة هذه. ليش؟ أنه السيد الهاشمي هو قاعد في البيت ومقرر المطلب، عبارته هذه مو عبارة الدرس. التفت، فإن كانت النسبة هي النسبة السببية كان معنى الآية أن الله تعالى لا يوجد كلفة على العباد ناشئة من تكليف إلى آخره. فإن فرض، وإن فرض هذا البحث هناك موجود بعد الإخوة إن شاء الله، صفحة 93 و94 و95. خب جيد جدا، سيدنا ما هو ظاهر الآية؟ هو يعتقد السيد الشهيد أن ظاهر الآية المباركة ما هو؟ ظاهر الآية المباركة هو أن النسبة هي الموردية وليست السببية. بأي قرينة؟ يقول بقرينة المال، لا الفعل ولا التكليف، لأنه في التكليف وفي الفعل كلتا النسبتين يمكن استظهارها من الآية، يعني هذا صحيح وذاك صحيح، هذا يمكن وذاك يمكن. أما عندما نأتي إلى المال، الآية المباركة عندما قالت لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد أن يقول المولى أو الآية المباركة تريد أن تقول في المورد الذي لا يوجد مال الله يكلف أو لا يكلف، مو أنه بسبب عدم إتيان المال لا يكلف، هذا غير عرفي اللسان، بسبب عدم إتيان المال وإعطاء المال ورزق المال الله ماذا؟ لا يكلف. هذا التعبير تعبير غير عرفي. أما في المورد الذي لم يؤتك المال فالله يكلف أو لا يكلف؟ إذن عندما نأتي إلى المال نجد أن النسبة نسبة ماذا؟ نسبة الموردية، وحيث أنه إذا حملت على السببية لا يمكن توجيه المال، إذن لابد جعل ذلك قرينة على أنه النسبة فيها جميعا هي ماذا؟ هي الموردية. لذا عبارته في الحلقة الثالثة هذه قال: والظاهر هو الحمل على الموردية لا السببية. لماذا؟ لأن هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا، فالاستدلال بالآية ماذا؟ جيدون. واضح صار الآن بيان السيد الشهيد، بيان العراقي ماذا؟ بيان السيد الشهيد. إذن السيد الشهيد يرى أن هذه الآية بعد تمامية دلالتها تكون معارضة لأدلة وجوب الاحتياط إذا تمت في محلها. أما العراقي يرى بعد فرض تمامية الآية المباركة إذا تمت أدلة وجوب الاحتياط تكون ماذا؟ تكون متقدمة عليها. تعال نرجع إلى المطلب مرة أخرى، هاي السببية والموردية، نشوف بأنه يمكن تتميم كلام السيد الشهيد ولو من باب التأمل مو الإشكال واقعا. السيد الشهيد ماذا قال؟ قال بأنه إذا لم يصل إليك أحكام الواقعية، إلى لم تصلك، فلا أجعلك بسبب عدم ذلك الوصول أنت في كلفة. إذن الحديث وين؟ ها؟ في الأحكام الواقعية. يعني الأحكام الواقعية إذا لم تصل إلى المكلف فأنت ماذا؟ فأنت في حل. هنا عندما يقول في مورد عدم الوصول، يا في مورد عدم الوصول وعدم وصول الأحكام الواقعية لو الأحكام الظاهرية معها، أو في القسم الأول في مورد عدم الوصول. بعبارة أخرى هاي الجملة أريد أقولها، أريد أقول بأنه عندما يقول إذا لم تصل كأحكامي، يا أحكام الأحكام الواقعية والظاهرية معا، أو الواقعية دون الظاهرية، إذا كان لم تصل كأحكام الواقعية والظاهرية فأنا جعلتك، فبورود الاحتياط لا فرق بينه. وإذا كان الحكم الواقعي أيضا ماذا؟ الموردية ماذا؟ لا فرق بينهما. إذا أنت تنظر عبارات السيد الشهيد في أحد الاحتمالين يجعله الأعم، وفي المورد الثاني يجعله ماذا؟ الأخص. يعني في أحد الموردين يجعله الأعم من الواقع والظاهر، وفي المورد الثاني يجعله ماذا؟ خصوص الواقع. أقرأ لك العبارة إذا عدنا وقت. في صفحة 93 هكذا يقول، يقول فإن فرض الأول كفى في ارتفاع موضوع البراءة في حدودها المستفادة من الآية وصول دليل إيجاب الاحتياط، ولا تعارض الآية دليل الاحتياط لو تم في نفسه، فإن الكلفة الحاصلة عندئذ نشأت من إيجاب الاحتياط الواصل لا من الحكم ماذا؟ غير الواصل. إذن هنا دا يجعل الحكم ماذا؟ الحكم الواقعي، صحيح ولا؟ يقول فإن الكلفة الحاصلة عندئذ نشأت من إيجاب الاحتياط الواصل لا من الحكم ماذا؟ غير الواصل. الحكم غير الواصل يا حكم الواقعي، وحكم الاحتياط واصل ولكنه حكم ماذا؟ حكم ظاهر. وإن فرض الثاني، هذا نسبة السببية، أما الموردية وإن فرض الثاني فالآية بنفسها تنفي إيجاب الاحتياط وتعارض دليل إيجاب الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط ينجز الواقع ويصحح العقاب على الواقع، فيصبح الإنسان مبتلى بالواقع مع أن الواقع غير مأتي به للإنسان، وهذا خلاف الآية الكريمة الدالة على أن الواقع غير الواصل لا يقع موردا للابتلاء بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المكلف. الآن في موردي، في موردي المطلب رحمة ذيني، مش ما أريد أقرر الآن ماذا يجي، هذه النقطة خلوها. المهم إذا تم، أنا ما كاتبها فلهذا راحت من ذي. المهم إذا تم الإخوة عندهم هذا التفريق بين السببية والموردية، فكلام العراقي ماذا؟ غير تام. أما إذا واقعا لم يجدوا فرقا أساسيا بين السببية وبين الموردية، إذن هذا التفصيل الذي ذكره وظهور الآية التي ذكره السيد الشهيد غير تام. جيد، هذا القدر. السؤال الثاني وهو أن هذه الآية هل تشمل الشبهات الحكمية الوجوبية فقط أو التحريمية فقط أو كلتا الشبهتين الوجوبية والتحريمية؟ الجواب من الواضح بأنه بعد أن قبلنا أن الآية تشمل، أن الموصول يشمل الحكم، لا فرق أن يكون ذلك الحكم حكما وجوبيا أو أن يكون الحكم حكما ماذا؟ حكما تحريميا. بعبارة أخرى، لا فرق في الشبهة الحكمية أن تكون وجوبية أو أن تكون ماذا؟ تحريمية، لأن الإطلاق إطلاق الحكم شامل لهما للتحريمية والوجوبية معا بلا إشكال. السؤال الثالث وهو هو الذي يحتاج إلى بيان، وهو أنه هل يشمل الحكمية والموضوعية معا أو يختص بالحكمية دون الموضوعية؟ هنا قد يقال أن هذه الآيات تثبت البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية الوجوبية والتحريمية، ولا تشمل أو لا تثبت البراءة في الشبهات ماذا؟ الموضوعية. إذا شككنا أن الفقاع حرام أو ليس بحرام فالبراءة الشرعية ماذا؟ تكون شاملة لها. أما إذا شككنا أن هذا الذي أمامنا خمر أو ليس بخمر بعد العلم بأن الخمر حرام ولكن لا أعلم أن هذا خمر أو ليس بخمر، فهل يمكن أن نجري لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ونثبت البراءة الشرعية أو لا يمكن؟ قد يقال أنه لا يمكن. لماذا؟ لأن المولى بما هو مولى مشرع وظيفته إيصال ماذا؟ إيصال الأحكام له، إيصال الموضوعات. من الواضح أن المشرع بما هو مشرع وظيفته ما هي؟ وظيفته إيصال الأحكام الشرعية، وما يتعلق بالموضوع مرتبط بالمشرعي بالمولى بما هو مشرع لو بالمولى لا بما هو مشرع. بيان أن هذا خمر أو ليس بخمر هذا لا يرتبط بعالم التشريع، وإنما يرتبط بعالم آخر غير عالم التشريع. ومن هنا قد يقال أن هذه الآية المباركة على فرض تمامية دلالتها فهي تختص بالشبهات الحكمية ولا تشمل الشبهات الموضوعية. إلا أن هذا الكلام إذا يتذكر الإخوة أجبنا عنه فيما سبق، قلنا بأننا نجري الإطلاق في الإيتاء، نقول بأنه مطلق الإيتاء أعم من أن يكون إيتاء تشريعيا أو إيتاء ماذا؟ إيتاء تكوينيا. أي قرينة تثبت هذا الإطلاق؟ القرينة التي تثبت هذا الإطلاق في المال وفي الفعل. الإيتاء هناك إيتاء تشريعي لو إيتاء تكويني، ها؟ إيتاء تكويني. إذن لو قلنا أن الإيتاء في الآية مختص بالتشريعي للزم أن تكون ما التي هي اسم الموصول مختصة بالحكم، وقد ثبت في الرتبة السابقة أن ما الموصولة اسم الموصول أعم من الحكم والفعل والمال. إذن لا محذور أن يقال بأن هذه الآية عندما تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أعم من أن يكون هذا الإتيان إتيانا تشريعيا أو أن يكون إتيانا ماذا؟ إتيانا تكوينيا. فكما يكون شاملا للشبهات الحكمية يكون شاملا للشبهات الحكمية، يكون شاملا للشبهات الموضوعية أيضا. هذا هو السؤال. فإيش قلنا وقت مولانا؟ جيد، زين. السؤال الرابع وهو أن هذه الآية المباركة إذا ثبت أنها شاملة لما تقدم فهل هي مختصة بما بعد الفحص أو تشمل ماذا؟ ما قبل الفحص أيضا. وهذه مسألة مهمة، التفتوا جيدا، سأبين أهميتها. أين يعني الشارع عندما يقول بأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقلنا في الحكم معنى الإتيان ما هو أو الإيتاء ما هو معناه؟ معناه الإيصال. أي إيصال يكون رافعا لموضوع البراءة الشرعية؟ الإيصال الفعلي أو أن يكون إيصالا في معرض الوصول، أن يجعل الدليل في معرض الوصول، أي منهما؟ إذا قلنا المراد من الإيصال الإيصال الفعلي فما لم يدق علي الداق الباب ويقول أوصلت إليك الحكم فأنا أستطيع أن أجري ماذا؟ أجري البراءة. وهذا معناه أنه قبل الفحص يمكنني أن أجري البراءة أيضا، فهي شاملة لما بعد الفحص وشاملة لما قبل الفحص. يعني ما دام لم يأتي أحد ويجعل اللقمة في فمي ويدق الباب علي يقول أوصلت إليك الحكم الشرعي، أنا ماذا؟ أنا في براءة، أنا في عذر. وهذا معناه أن هذه البراءة شاملة لما قبل الفحص أيضا. أما إذا قلنا لا، أن المراد من الإيصال ليس هو الإيصال الفعلي لكل فرد فرد، وإنما أن يكون الحكم في معرض الوصول إلى العبد لو بحث عنه، هذا هو مراد. إلا ما آتاها، وفسرنا الإيتاء بالإيصال، مراد من الإيصال أي إيصال؟ ها؟ الإيصال الذي لو بحث عنه لوجده. إذا صار الحكم في معرض الوصول بنحو لو بحث عنه لوجده، إذن في مثل هذا المورد جعلت له البراءة ولم أجعل له البراءة؟ لم أجعل له البراءة. إذن هذه الآية المباركة تثبت البراءة، التفتوا جيدا، ولكن تثبت البراءة بنحو يشمل ما قبل الفحص، أو تثبت البراءة لما هو ما بعد الفحص فقط، لما بعد الفحص فقط. ومن الواضح أن ظاهر الآية المباركة هو هذا الثاني على فرض تماميتها لا الأول. هسه ما هي الثمرة التي تترتب على ذلك؟ وهذه نقطة مهمة. الثمرة التي تترتب على ذلك هو أنه إذا قلنا أن الآية مطلقة من جميع الجهات، يعني من الجهات الأربع التي أشرنا إليها، بعد ذكرنا أربع تساؤلات، إذا قلنا مطلقا من جميع هذه الجهات، فأدلة وجوب الاحتياط سواء كانت مختصة بالشبهة الحكمية التحريمية أو تكون أعم، تكون أخص مطلقا ماذا؟ من هذه الآية المباركة، لأن هذه مطلقة من جميع الجهات، وتلك ماذا؟ مختصة بالشبهات الحكمية، هسه إما التحريمية وإما الوجوبية أو الأعم منه، ما فرق في النتيجة. إذا تعارضت أدلة وجوب الاحتياط مع هذه الآية المباركة، فالتقديم يكون ماذا؟ يكون تقديم للخاص على العام. وقد قرأنا في محله لا يقول لنا قائل أن أدلة وجوب الاحتياط خبر وهذه دلالة قرآنية. الجواب، نحن ذكرنا في مباحث العام والخاص أن العام القرآني يخصص بخبر الواحد أو لا يخصص. نعم، يخصص بخبر الواحد ولا مشكلة. أما إذا قلنا لا، أن هذه الآية المباركة وإن كانت عامة من الجهات الثلاث الأولى، التفتوا جيدا، ولكنها خاصة من هذه الجهة، فعندما تأتي أدلة وجوب الاحتياط، أدلة وجوب الاحتياط تشمل ما قبل الفحص أو لا تشمل ما قبل الفحص؟ ذكروا أن القدر المتيقن من أدلة وجوب الاحتياط ما قبل ماذا؟ ما قبل الفحص. فإذا كان الأمر كذلك، فبالإطلاق تكون شاملة لما قبل الفحص ولما بعد الفحص. فإذا تعارضت مع الآية المباركة، يكون التعارض بينهما بنحو العموم ماذا؟ ها؟ بنحو العموم من وجه. فإذا صار بنحو العموم من وجه، إن شاء الله سيأتي في مباحث تعارض الأدلة أن الخبر إذا تعارض مع القرآن بنحو العموم من وجه في مورد التساقط، يسقط الخبر أو لا يسقط الخبر؟ ها؟ يسقط الخبر، لأنه بنحو التباين يكون، يسقط الخبر والتقديم يكون للآية. عند ذلك تكون هذه الآية متقدمة على أدلة وجوب الاحتياط فيما يتعلق ماذا؟ بما بعد الفاعل. وهذه ثمرة إن شاء الله بحثها التفصيلي سيأتي هناك. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. هسه الآيات الأخرى يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.